بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب القلوب والأخلاق. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم ألا وهو خلق الأمانة. هذه اللفظة والمفردة والكلمة التي تطرب لها القلوب وتشنف لها الآذان وتلتذ لها الأسماع كلمة الأمانة، ولذلك الأمانة مأخوذة من الأمن، وهي طمأنينة النفس وزوال الخوف، ولذلك الأمانة اسم لما يؤمن عليه الإنسان. والأمانة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف كثيرا، فالله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وجاء ذكر الأمانة في القرآن من خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من ذلك قصة موسى صلى الله عليه وسلم حينما ذهب تلقاء ووجه وجهه تلقاء مدين بعد قصة حصلت له في مصر. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما القوة فقد ظهرت للفتاتين حينما رأيا جلد موسى عليه الصلاة والسلام وقوته في السقي لهما لوحده. وأما الأمانة فهي صفة لازمة للأنبياء. ذكرت كتب التفسير بأن المرأة لما استدعت موسى للقاء أبيها قال موسى: أنا سأكون أمامك وأنت دليني على الطريق، خشية أن يقع بصره على شيء منها. فقالوا بأن هذا هو الذي جعلها تقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والسنة مليئة بالأحاديث الآمرة بالأمانة والداعية إلى هذا الخلق العظيم. ولذلك في حديث ابن عباس وقصة هرقل مع أبي سفيان حينما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بعض صفاته وأحواله، قال له في حديث طويل جاء في الصحيح في البخاري، قال له هرقل: سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي. وأيضا يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال حتى علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فيقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من حبة خردل من إيمان، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على عظم الأمانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على التخلق بخلق الأمانة. ولذلك نجد أهل العلم يذكرون الأمانة في يعني خطبهم وفي دروسهم وفي مواعظهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة. وعمر رضي الله عنه يقول: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. ويقول أبو هريرة: أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة، فسلوها الله. ولذلك عمر لما كان كثيرا ما كان ينصح ويدل على الأمانة ويرشد إلى ذلك، ومن أقواله رضي الله عنه يقول: والله إن الذي أدى إلينا هذا لأمين، في قصة يعني تتعلق ببعض الغنائم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أنت أمين الله يؤدون إليك ما أديت إلى الله، فإن رتعت رتعوا، قال: صدقت. وابن عباس يقول: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، أن يمسك الأمانة. ويقول ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر، عفوا، ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. يعني هذه تؤديها إلى البر والفاجر. ويقول سفيان بن عيينة: من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله. وهكذا تتابع كلام العلماء في بيان فضل الأمانة والترغيب فيها، لأن الأمانة هي التي يقوم عليها الدين، ولا شك بأن امتحان من الله سبحانه وتعالى. والأمانة كما يحفظ بها الدين تحفظ بها الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك مما هو يقود إلى تحقيق هذه الأصول وقيامها. الأمانة لا شك بأنها أمر عظيم، لكن السماوات والأرض قامت على هذه الأمانة، كما بين الله جل وعلا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ولذلك هذا العرض الأول عرض الأمانة على السماوات والأرض، لكن الأصل أن خلق الله جل وعلا الذي ليس فيه تكليف قائم أيضا على الأمان. الحديث له بقية إن شاء الله، أرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. هناك فضل الشيخ ومعنا بعض الأسئلة من لقاء الأمس. سؤال حسن يقول دخلت إلى الحمام ويقول وجدت مجموعة من النمل، فيقول من غير قصد يعني أتى عليها الماء الحار، هل علي إثم؟
الحمد لله، إذا كان من دون قصد فلا حرج عليك في ذلك، لأن الله تعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما إذا كان بقصد فلا، لأن مثل هذه لا تحرق بالنار ولا هو في معنى النار، ولا شك بأن الماء الحار هو في معنى النار، فلذلك إذا كان من دون قصد لا حرج عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل، تفضل.
يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك فيصل، جزاك الله خير.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير. وأنا رحت العمرة الحمد لله في عشر الأواخر.
الله يتقبل.
وقل شيخ وفي النص الأخير ودعيت لكم هناك في الكعبة.
جزاك الله خير.
لك أنت وشيخ وشيخ إسحاق وأخوك.
جزاك الله خير يا أبو فيصل، وبارك الله فيك وتقبل الله دعواتك.
تقبل مني إن شاء الله، والدعاء إن شاء الله يكون لكم أنتم إن شاء الله.
بارك الله.
وسلم على الشيخ، جزاك الله خير. شيخي أنا هناك في العمرة، أنا رايح وشعري كان قصير، بس أنا في الشقة في السكن قصيت شعري بالمقص، بس ما أدري هل اللي سويته صح إن كان شعر قصير. هاي أول سؤال. الأول سؤال الثاني شيخ، أنا كنت بالأخير في القيام خلصنا القيام ورحت البيت عشان السحر، فيوم رحت هناك بشكارة تقول لي ملابسك يا عبد الله يا أبو فيصل وسخ يعني، فأنا ما ندل يعني ما ندل كان، وأنا صليت القيام. هل هذا
أنا فيه نجاسة تقصد فيصل؟
ولا أنا غلطان ولا أنا ما ندل صراحة يوم رحت البيت؟
أبو فيصل تقصد نجاسة؟
ويعطيكم صحة والعافية ومشكورين، سلم علي شيخ.
الله يحفظك أبو فيصل. نعم نجيب الشيخ أيضا من سؤال من نقال أمس، أيضا تبقى الشيخ سؤال عبد الرحمن يقول شباب مجموعة من الشباب أخروا صلاة المغرب إلى يعني قريب من آخر وقتها، ثم يعني صلوا وأطالوا في الصلاة صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العشاء، ويزعمون أن هذه سنة، يقولون هذه سنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، الذي فهمت من السؤال أن مجموعة شباب أخروا صلاة المغرب عامدين ثم صلوها في آخر الوقت حتى دخل عليهم وقت صلاة العشاء، ويزعمون بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة لما قاموا به، هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأوا في ذلك خطأ كبيرا، يستوجب عليهم أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه، وأن لا يجتهدوا من عند أنفسهم، وإنما يراجعون أهل العلم في مثل هذا، حتى إذا وقفوا على حديث صحيح مثلا فإنه لا يحل لهم أن يعملوا بهذا الحديث بعيد عن مجموعة الأحاديث في الباب الواحد. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجل صلاة المغرب وما كان يؤخرها صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية، إذا كان قد صلوا المغرب في آخر الوقت ثم أدركوا ركعة من المغرب وهي الركعة الأولى التي تدرك بالركوع، فرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم دخل وقت صلاة العشاء، فقد أدركوا المغرب في وقته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا يجري على بقية الصلوات، ولذلك إذا أدركوا ركعة بركوعها قبل دخول وقت صلاة العشاء فقد أدركوا المغرب أداء مع خطأهم في هذا التأخير. المسألة الثالثة، إذا كان قد أخروها ولم يركع الإمام أو الذي يصلي بهم حتى خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وهو لم يركع بعد، فإن صلاتهم تكون قضاء لا أداء، ويجب عليهم التوبة والاستغفار من هذا الفعل. المسألة الرابعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها، ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على وقت الصلاة وأن يبادر إليها ويحرص على إقامتها حق الإقامة. ونصيحتي لهؤلاء الشباب إذا وقفوا على حديث فإن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد، ولذلك طريقة أهل العلم الاستقراء، وهو النظر في جميع الأحاديث في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة ثم الخروج من ذلك بحكم. ولعل بعض هؤلاء الشباب مثلا وقف على حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، ففهموا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها حتى خرج وقت صلاة المغرب، وهذا ليس بصحيح. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرة واحدة ولم يتكرر منه، ولم يفعل هذا الصحابة، وهذه دواوين السنة ليس فيها ما يدل على أن الخلفاء الراشدين فعلوا هذا. ويعني رأينا كثير من مشايخنا الأماثل الأفاضل الأكابر كانوا ينهون أئمة المساجد أن يقرأوا بسورة الأعراف، وذلك لأن صلاة المغرب مبنية على التخفيف والتسهيل، ولو قرأ أحيانا شيء من المفصل لا بأس، لكن أن يجعل ذلك عادة لا. وإنما نص الفقهاء على قراءة قصار السور في سورة في صلاة المغرب. فهؤلاء الشباب يشكرون على رغبتهم في الخير وكذا، لكن ينبهون على خطورة الاستمرار في مثل هذا العمل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. سؤال فيصل فضيلة الشيخ يقول أنه كان في العمرة ويقول كان شعري قصيرا، فيقول أتيت يعني يقول بعد أن انتهيت من العمرة قصصت يعني شعري بالمقص، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله إذا كان قد قص شعره بالمقص وعمم ذلك على جميع شعره فقد قصر. أما إذا اكتفى بشعرات بسيطة فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى بأن هذا تقصير، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا لا يسمى تقصيرا وإنما يسمى أخذ من بعض الرأس، والتقصير هو أن يعمم رأسه بالقص سواء كان بمكينة أو بمقص مثلا. فالذي يظهر أن أبا فيصل أخذ من شعره من أطرافه من أطراف الرأس فيجزئه ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بعد أن انتهيت من صلاة القيام ذهبت للمنزل، فيقول أخبرت أن ملابسي بها يعني وسخ، يقول أو قد يكون يعني يقصد نجاسة.
الحمد لله. بالنسبة للمصلي إذا اكتشف بعد الصلاة أن ثيابه أن على ثيابه أو على بدنه نجاسة فصلاته صحيحة ولله الحمد والمن. إذا اكتشف بعد الصلاة بأن على بدنه أو على ثيابه أو في البقعة التي يصلي فيها نجاسة فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمن، لأن النجاسات من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة وأخبره جبريل بأن بهما قدرا، فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الركعات التي صلاها وهو لابس نعليه وفيهما نجاسة. ولذلك لا بأس عليك يا أخي الفاضل، حتى لو كان الإنسان يعلم أن على ثوبه أو بدنه نجاسة قبل الصلاة فنسيها وما تذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. أنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
والله طولت عمرك أذكر الله، عندي سيف مستوى بعد عيد الحج، يعني يوم غاية الحج ما كمل سنة سنتين يعني بعد عيد الحج. هل يجوز أضحي ولا بعد عيد يعني
بدأ بعد العيد بكم يوم؟
تقريبا شهر.
شهر. سؤال ثاني أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. جفان الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أنه عنده يعني معز يقول تيس لم يكمل سنة يعني يوم العيد سيكون ناقص شهر عن السنة، هل يجوز أن يضحي به؟
الحمد لله، معلوم من شروط صحة الأضاحي أن تبلغ السن المعتبر شرعا، أن تبلغ السن المعتبر شرعا. فبالنسبة للمعز لا بد أن تكمل سنة كاملة وتطعن في السنة الثانية، تدخل في السنة الثانية. فالملاحظ من سؤال الأخ أبو عبد الله بأنه هذا التيس أو هذه الماعز عمرها 11 شهر، يعني بقي عليها شهر بالنسبة لعيد الأضحى، يعني بعد عيد الأضحى بشهر تكتمل سنة، ولذلك ما يجوز أن يضحي بها، وإنما يضحي بما تم له سنة. إذا كان يريد أن يضحي من الغنم الضأن مثلا، يعني يصلح أن يضحي بالجذع الذي هو قد أتم 6 أشهر ودخل في الشهر السابع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يغتسل الشخص تحت الدش بدون إسراف؟
الحمد لله، يعني هذه المسألة راجعة له، يعني فالمقصود بأنه يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، يعمم، ثم يعمم بدنه بالماء. هذه الطريقة، فإذا عمم بدنه بالماء بحيث أن الماء وصل إلى كل جزء من أجزاء بدنه اكتفى بذلك، هذا المعنى، هذا هو المقصود من الغسل الواجب. أما أن يجلس الإنسان ساعة أو 3/4 ساعة، لا شك أن هذا إسراف، أو نصف ساعة مثلا، هذا إسراف عظيم، هذا إسراف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في الماء حتى ولو كان في الوضوء أو الغسل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل في السنة الوارد في السنة ما أطول، أي صلاة أطول؟ يقول هل صلاة المغرب أطول أو صلاة العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان أكمل الهدي، كان أكمل الهدي، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر أطال صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الفجر تسمى قرآن، سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولذلك يطيل في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الظهر والعصر فكان يتوسط فيهما صلى الله عليه وسلم، وربما إذا تأملنا في صلاته مثلا نجد مثلا يقرأ بمقدار سورة سبح والغاشية مثلا بالنسبة للعصر وبالنسبة للظهر، وإن كان العصر أحيانا يطيل شيئا يسيرا على خلاف الظهر. وأما المغرب فكان الغالب على صلاته صلى الله عليه وسلم القراءة بقصار السور، الغالب على صلاته، أحيانا كان يقرأ بالطور مثلا، أحيانا كان يقرأ في يعني غير ذلك. العشاء وجه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وكذلك أحيانا في الفجر، لذلك هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا العلماء بأن السنة للإمام أن يقرأ من المفصل غالبا، والمفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، والمفصل على 3 أقسام، طويل ومتوسط وقصار السور. الطويل من قاف إلى سورة عمة، والمتوسط من عمة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس، هذه قصار السور اللي غالبا الفقهاء ينصون عليها، وإن كان ليس هناك دليل لكن هم يرشدون إلى هذا، ما يعني يطلقون عليه السور 16 سورة في القرآن، هذه كانت يعني غالبا ما يشير إليها الفقهاء في قراءتها في صلاة المغرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يقول هل يجوز أن نقول لشخص أنه يعني منور؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأنه لا بأس بمثل هذه الكلمة، منور فلان نورتنا، لا بأس، هذه تجوز. ويقصدون فيه يعني إما الإشارة إلى وضاءته وجماله، أو الإشارة إلى يعني أن وجوده حصل فيه خير مثلا، فهذه العبارات مما لا بأس بها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أصلي صلاة العصر في يوم الجمعة؟ هل يجوز أن أجمعها وأصليها بعد صلاة الجمعة مباشرة؟
الحمد لله، يظهر أن الأخ السائل يسأل في حالة السفر. أي نعم، هذه مسألة خلافية، هل المسافر إذا صلى الجمعة يجمع معها العصر؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر وبين العصر في السفر، والجمعة بدل عن الظهر، أو العفو عن الظهر بدل عن الجمعة. القول الثاني قالوا لا، ما يجمع لاختلاف السببين، فصلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، ليست بدلا عن الظهر، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر. ولذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن المسافر إذا صلى الجمعة، مع أن الجمعة لا تجب عليه، لكن إذا صلىها لا يجمع معها العصر لاختلاف سببي الصلاة.
جزاك الله خير فصيح. يقول مات أخي بن أبي وترك 4 أطفال قصر وهم فقراء، يقول أخذت على نفسي أن أساعد هؤلاء الأطفال بقدر المستطاع، هل يجوز أن أعطيهم من مال الزكاة؟
أعد.
يقول مات أخي بن أبي ترك 4 أطفال وهم قصر وفقراء، أخذت يقول على نفسي أن أساعدهم بقدر ما أستطيع، فهل يجوز أن أعطيهم من مال الزكاة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف التزامك، فإذا التزمت الإنفاق عليهم فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، إلا إذا كانوا غارمين، عليهم ديون مثلا، أو عليهم رسوم دراسية مثلا. أما ما يتعلق بالضروريات والحاجيات، ما دمت أنك التزمت ذلك فيجب عليك أن لا تعطيهم، فلا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. أما إذا وعدت وعدا، قلت أنا سأنفق عليهم ما استطعت ومتى ما وجدت قدرة وكذا، فنعم يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، بل هم أولى بزكاتك من غيرهم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة بصفاء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصفاء.
الله حييك ويبارك فيك، تحياتي لكل الشيخ الكريم الفاضل.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بصفاء.
الله يبارك فيك وعلى البرنامج. يا سيدي، بالنسبة للوضوء، هل يكفي يعني واحد دخل يتحمم وعمم كل الجسد، هل يكفي هذا عن الوضوء مثلا؟
نعم.
وراح صلى يعني مثلا؟
نعم. جزاك الله خير بصفاء، تسمع ان شاء الله الرد.
الله يبارك،
حياك الله. نعم، سؤال بصفاء، فالشيخ يقول هل يكفي ان يستحم ويعمم جسده بالماء الكامل؟
نعم.
هل يكفي عن الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لغسل الغسل الواجب الذي غسل الجنابة، يكفي فيه تعميم البدن بالماء، ولا يلزم فيه الترتيب بين أعضاء البدن. ولذلك إذا عمم بدنه بالماء بحيث لم يترك شيء من بدنه، مع قول بسم الله في أول الغسل ومع المضمضة والاستنشاق، أجزأه، هذا الوضوء المجزئ ولله الحمد. النوع الثاني الوضوء المسنون، الذي هو في يسبقه يتقدمه الوضوء، هذا الغسل المسنون يتقدمه الوضوء، وثم بعد ذلك صفته أن يحث على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر ويغسل رأسه كاملا، ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى أسفل قدمه، ثم شقه الأيسر من عنقه إلى أسفل قدمه، ويتعاهد الأماكن التي تحتاج إلى دلك باليد، مثل الإبطين ومنطقة السرة وأسفل الركبتين، ثم يفيض على رأسه الماء مرة ثالثة، ويكون ولله الحمد قد أتى بالغسل المسنون. لكن الغسل المجزئ إذا عمم بدنه بالماء قائلا بسم الله في أول وضوء، مستنشقا متمضمضا، أجزأه ولله الحمد.
جزاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أقول أنا من عجمان وسأسافر من مطار دبي. أقول وقت الإقلاع في الساعة 2:40 ظهرا. يقول أنا أستطيع أن أصلي الظهر في المطار، فهل يجوز أن نجمع صلاة العصر مع الظهر قصرا ركعتين، ويقول العصر أيضا ركعتين، أم أصلي الظهر 4 ركعات وبعدها العصر ركعتين؟
الحمد لله. إذا كان الأخ يقول أنا من عجمان وسأذهب إلى مطار دبي الدولي، فهذا ليس سفر. السفر حينما تقلع الطائرة فيترخص برخص السفر، لأن الآن ما بين عجمان والشارقة ودبي اتصال، ما فيه يعني ما يعني يقول شخص أنا سأسافر إلى دبي من عجمان، سيقول أنا سأذهب إلى دبي. ولذلك تصلي كل صلاة في وقتها، تصلي الظهر 4، وإذا دخل وقت صلاة العصر وأنت في المطار تصلي 4، وإذا أقلعت الطائرة قبل العصر تصلي في الطائرة، إلا إذا اعتقدت بأنك ستصل إلى الوجهة التي أنت ترومها قبل غروب الشمس فتؤخر العصر، تصلي هناك ركعتين. إذا قلت لي مثلا في بالنسبة لي أحتاج إلى الجمع بسبب صعوبة الوضع في الطائرة، لا أستطيع الوضوء، لا أستطيع كذا، أو تقول أيضا بأنه ما يمكن أصلي في الطائرة لأسباب مثلا كثيرة وسأصل بعد المغرب، الطائرة تصل بعد المغرب، نعم تجمع الظهر والعصر لكن من دون قصر، صلي الظهر 4 والعصر 4. أما إذا قلت لي أنا مسافر عن طريق مطار مكتوم فهذا يختلف، لأن ما بين عجمان ومطار مكتوم سفر، فيختلف. فإذا وصلت المطار جاز لك الجمع والقصر.
ساك الخير فنصيخ. معنا أخت مناد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك الله
خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. أنا عند ولدي عنده دورة خارج مدينتنا بين مدينتين من دول الإمارات، وعقب إجازة العيد مباشرة راح عن بالي يعني مكثر ومشغول في الدورة يعني والجهد اللي يسوي نسأل وتر من يوم من إجازة العيد يوم خلصت ليه أول في البارحة ناسي الوتر. فيعني أنا سمعت الشيخ في التلفزيون من قبل يقول نقضيها ثاني يوم اسمه شفع نقضيها يعني ركعتين وقت صلاة الضحى. بس هو مشكلة وقت صلاة الضحى يكون بعد نفس الشيء مشغول، ما يعطونهم فرصة يعني إلا عقب صلاة الظهر، فشلون يقضيها يعني؟
إن شاء الله. زاد الله خير اختي منى، تسمع ان شاء الله.
الله يحفظك. مع السلامه.
حياك الله. فصيح سؤال الاخت منى، تقول ولدها عنده دوره خارج المدينه، فتقول من بعد العيد الى الان الى اليوم نسي ان يصلي الوتر، فتقول انها يعني سمعتكم فصيح تقولون ان الوتر يقضى شفعا في وقت الضحى، لكن تقول أنه يعني سيكون مشغول أيضا إلى بعد الظهر.
الحمد لله، عموما لا شيء عليه ما دام أنه قد نسي، والوتر سنة مؤكدة ويعني مضي أيام عديدة، هذا لا يجعله يقضي ما مضى، وإنما أخبري أختي الفاضلة بأنه يحرص على الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء ما دام أنه مشغول في دورة، فقل له بعد ما يصلي العشاء يجيب سنة العشاء البعدية ويوتر بعدها، فيصلي ركعتين أخرين ثم ركعة الوتر، ولو اكتفى بواحدة أجزأه لله الحمد ويكون قد صلى الوتر.
جزاك الله خير فنصيخ. يقول سمعت أن قراءة الفاتحة على روح الميت بدعة، فإذا كان ذلك أو هذا الأمر صحيح، هل يجوز أن نقرأ الفاتحة أو يقول القرآن عموما بنية ذهاب الثواب وإهداءه لروح الميت؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، أمرنا الله عز وجل بالتعبد بقراءته ووعدنا الأجر والثواب على لسان نبيه حينما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن فيه الهداية التامة، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأمر الله جل وعلا بتدبره فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتي وليتذكر أولو الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وكان يحب سماع القرآن وكان يثني على القوم الذين يقرؤون يجتمعون فيقرؤون القرآن. بالنسبة لإهداء ثواب القرآن إلى الآخرين من الأحياء والأموات، هذه مسألة يرجع فيها إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وهذا يدلنا على أن الغير لا ينتفع بعمل الحي إلا ما دل الدليل عليه. وبالرجوع إلى السنة النبوية لا نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام دل من سأل عن مال الأموات من الحق ما دلهم على قراءة القرآن ولا أرشدهم إليه، مع توفر دواعي النقل ومع وجود المقتضي وعدم المانع، فكل هذه موجودة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، مات أولاده في حياته إلا فاطمة بعد وفاته، مات عمه حمزة بن عمه جعفر، مات عدد كبير من الصحابة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى أرواحهم أو إليه أبدا. وبعض الفقهاء ذهب إلى القياس وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي وذكر له الاستغفار الدعاء والاستغفار، قال لو استزاده لزاد، هكذا قالوا. لكن الواقع بأن العمل لم يعمل أحد هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعمل الصحابة بعد ذلك مع توفر دواعي النقل والاشتهار، لأن هذه القضية تشتهر. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للميت حقه على الحي أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار، ثالثا إنفاذ وصيته، رابعا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، خامسا إكرام صديقه، سادسا الصدق عنه، صدق هذا ثابت، سابعا قضاء حقوقه، سواء حق الله عز وجل مثل الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو حقوق الخلق كالديون والودائع مثلا والأمانات ترد إلى أصحابها. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يحييك. نسأل الشيخ في أرملة، تسأل هي كانت في العدة يعني قبل سنوات.
نعم.
هي كانت تسمع للشيخ إن يعني أرملة في العدة لا تتعطر أو لا تستخدم الصابون في العطر، فهي تسأل إن هي كانت جهلا منها، كانت إذا يعني اغتسلت وهذا كانت تتعطر، وهي في البيت ما عندها حتى غير يعني ابنها ما تخرج خارج البيت يعني جهلا منها، يعني هي تسأل عليها شيء كانت يعني تتعطر في داخل البيت ما تخرج خارج البيت.
واضح إن شاء الله.
هل المنع يعني عام يعني داخل البيت وخارج البيت أم عندما تخرج مثلا؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ، يعني هو شيخ أنا أكثر أسمع دائما يعني عن زيارة القبور وأنه نزولها للعظة. في إحدى الحلقات ما كان يعني سمعت الشيخ كان شخص يسأل عن دفن الميت، يعني كان مكان موته أو في بلده، فقال إذا أردت أن تزوره يعني كان والدي أحد والديه كان تزوره أو كنت أخذت تدفن في بلدك، فأني سؤالي أنا زيارة القبور يعني هل يجوز لي أني أزور قبر مثلا قريب لي كوالدي أو أحد يعني بشكل خاص يعني، أما أن زيارة القبور تكون بشكل عام لأن هو العبرة
الالتعاب
اللي هي الالتعاب. نعم. ونحن نعرف يعني مثل ما دائما تقول أن أهل القبور لا يسمعون يعني
نعم.
ما يحسون بزيارتنا، فهل فعلا يزور الشخص قبر معين ولا تكون بالفعل زيارة عامة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسلام، تسمع إن شاء الله رد بسلام. فالشيخ يقول امرأة أرملة كانت في العدة وكانت تستعمل العطر جهلا منها صابون المعطر، لكن يقول الشيخ أنها في المنزل ليس مع أحد إلا ابنها، هل عليها شيء؟
الحمد لله. بالنسبة للمعتدة تجتنب خمسة أشياء: أولا تجتنب الطيب، العطور هذه كلها والأطياب سواء كان في الثياب أو الملابس أو البدن أو الطعام والشراب مثل الزعفران، وتجتنب لبس الذهب، وتجتنب الكحول والثياب الجميلة، ولا تخرج من البيت إلا لضرر وحاجة. فإذا وقعت المحادة في واحد من هذه الأشياء أو في هذه الأشياء جهلا أو خطأ أو نسيانا فلا شيء عليها، والعدة لا تنتقض وإنما تستمر، وتستغفر الله عز وجل إن كانت متعمدة وإن كانت مخطئة لا شيء عليها، وذلك لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع نمية الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا شيء عليها، ويعني لا يضرها إن قالت استغفر الله وأتوب إليه بسبب الجهل أو التساهل في السؤال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
الحال.
الله يحفظك يبارك فيك.
شكرين على البرنامج.
الله يحفظك. جزاك الله خير، تفضل بريم.
إذا كنت أصلي خلف إمام وكنت صورة صلاة سرية وأقرأ الصورة بعد الفاتحة، بس ما الإمام ركع وأنا ما خلصت، هل في ركعة ثانية أستكمل نفس الصورة ولا أبدأ بصورة جديدة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هل يكون في الركعة الأولى؟ يعني لو أنا أدركت الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، هل أنا أقول دعاء الاستفتاح أم الاستفتاح يكون بس في الركعة الأولى؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله بريم،
جزاكم الله.
الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الجابة. جيفا الشيخ سؤال بسالم يقول: زيارة القبور للعظة، فيقول سمعكم الشيخ تقولون أن لشخص أنه إذا أراد أن يزور قبر والده مثلا أن يدفن في بلده، يعني يدفنه في بلد حتى يستطيع أن من زيارته، فيقول هل يجوز أن أزور قبر شخص معين أو أن الزيارة تكون يعني عامة لجميع الأموات، وهي أيضا يعني كما ذكر الشيخ للاتعاظ فقط؟
الحمد لله. بالنسبة للزيارة المقصود الأول، بالنسبة لزيارة المقابر المقصود الأول اتعاظ الحي، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، يعني الأحياء تذكركم أيها الأحياء الآخر. وأيضا الدعاء للمقبورين، فالإنسان إذا دخل المقبرة لا يحرم المقبورين من الدعاء، ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل المقبرة سلم وقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، يعني أنتم تقدمتم ونحن بالأثر. ولو وقف على قبر قريبه فدعا فلا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دفن عثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح أتى بحجر وضعه وقال: أتعلم بها قبر أخي حتى يزوره. فلا بأس أن الإنسان يقف عند قبر قريبه، والده أو أمه أو جده أو جدته أو أحد أقاربه، بعدما يسلم على أهل القبور ويدعو لقريبه.
جزاك الله خير فضيلة أهل أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله شيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ سؤال، الله يحفظك، هل يصح الوضوء بدون البسملة؟ يعني إذا الواحد يمكن مرة ينسى أو مثلا بين فترة وفترة ينسى، يعني بشكل طبعا مش متعمد، بس إنه إذا توضأ بدون أن يقول بسم الله يعني بدون البسملة، هل الوضوء صحيح؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني شيخ، في الركعة الأخيرة بعد بعد التشهد إذا طال الإمام قبل التسليم، هل هناك دعاء معين فقط؟ يعني مثلا هل تسأل الله المغفرة أو أي دعاء تدعو بما شئت قبل التسليم مثلا؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. مريم فضل الشيخ يقول: أصلي خلف إمام في صلاة سرية، فبعد الفاتحة بدأت في قراءة سورة وركع الإمام لمكمل السورة، في الركعة الثانية يقول هل أكمل السورة أو يقول أبدأ بسورة جديدة؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بفريضة، وعلى هذا سواء أكملت أو ابتدأت بسورة جديدة كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. يعني ليس عندنا دليل على أن من قرأ سورة ولم يتمها أنه يلزمه أن يتمها في الركعة الثانية مثلا، ما عندنا في هذا الشيء، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، فأنت بالخيار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول دعاء الاستفتاح إذا دخل في الصلاة في معلمة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟
الحمد لله، هذه راجع لمسألة فقهية وهي ما يدركه المسبوق، هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ فمن ذهب إلى أن ما يدركه المسبوق أول الصلاة يقول يأتي بسنن الصلاة، ومن جملة ذلك دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. ومن قال بأن ما يدركه هو آخر الصلاة قالوا لا يأتي بهذا، والذي يظهر القول الأول. ولذلك إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فتكبر تكبيرة الإحرام، وهذا أهم شيء، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، ثم تدعو بالدعاء الاستفتاح، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول هل يصح الوضوء بدون بسملة؟ يقول في بعض الأحيان أنساها.
الحمد لله، الجواب نعم، يصح الوضوء من دون تسمية وليست بسملة، لأن البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وأما التسمية فهي قول بسم الله. وقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، قد حسنه جمع من أهل العلم، ومن حسنه ذهب إلى أن التسمية حكمها سنة وليست بفريضة، وهذا قول جماهير أهل العلم على خلاف مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، من مفرداتهم أن التسمية واجبة. وعلى القول بالوجوب فإن الوضوء صحيح ولله الحمد فيما لو إذا ترك المتوضأ التسمية، عموما قول بسم الله سنة، فإذا ترك المتوضأ فوضوءه صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في الركعة الأخيرة وبعد التشهد إذا طال الإمام يقول هل هناك دعاء معين أدعو به أو يقول أدعو بما شئت؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة من الأدعية يقولها المصلي قبل السلام، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا سنة عند جماهير أهل العلم، واجب عند بعض أهل العلم كطاووس بن كيسان اليماني وجمع من أهل العلم قالوا بوجوب ذلك، لأن الحديث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب. وأيضا هناك دعاء آخر، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وغير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كررت هذه الأدعية لا بأس، لكن هل تدعو بغيرها؟ جماهير أهل العلم يقولون نعم، بعض العلماء يقولون لا، لأن الحديث قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وجهه جماهير أهل العلم إلى أي دعاء. وبعض العلماء كالإمام أحمد وغيره قال يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، لأنه ورد تقريبا 7 أدعية أو 8 أدعية كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها المصلي قبل السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز تأخير أذان صلاة الجمعة أكثر من ساعة وربع؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، لأن وقت الجمعة في قول جماهير أهل العلم يبدأ من زوال الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر، يعني عند دخول وقت صلاة العصر. وفي أحد المذاهب الفقهية قالوا بأن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى آخر وقت صلاة الظهر، فالوقت في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي كفارة عدم أداء الزكاة طوال الأعوام السابقة، وما هي الأموال التي يجب علي أو عليها الزكاة، وهل على الراتب زكاة، وكيف أزكي الراتب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أصناف: النقدين، الذهب والفضة، والنقود أيضا. الفلوس هذه تزكى بشروط معروفة: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، السائمة طبعا وليست المعلوفة، السائمة أغلب الحول، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وأيضا عروض التجارة، هذه التي تجب فيها الزكاة. وبالنسبة للراتب هو مال تنظر فيه، فإذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول مرور 12 شهر قمري فتجب فيه الزكاة. بالنسبة لكفارة من ترك الزكاة، أولا الزكاة لا تسقط بالتقادم، فذمة الإنسان مشغولة بالزكاة ولو طال الزمان، فيجب عليك إخراجها والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من التساهل في إخراج الزكاة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبدالعزيز المناعي، من الإخراج على السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبداللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.